ونفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو قال 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذان البابان اللذان سنقف عندهما اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ييسر علينا فهمهما ومعرفة ما فيهما لننتفع بهما في حياتنا إن شاء الله تعالى. أولا نبدأ بالترجمة، يعني العنوان الذي ذكره البخاري، قال: باب، وهذه بالتنوين، الدين يسر. وهذه العبارة إنما أتى بها من الحديث الذي سيرد معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر. فمعنى الدين يسر يعني ذو يسر، أو الدين يسر سماه يسرا مبالغة، سماه بالمصدر يسرا، الدين يسر مبالغة بالنسبة للأديان التي قبله، يعني الشرائع التي قبله. ومن هنا قال ربنا عز وجل في وصف هذا الدين وهذه الشريعة التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فدين الإسلام كله يسر، لأن الله خفف عن هذه الأمة ما كان على الأمم السابقة من الإصر والأغلال. فمثلا تعلمون أنهم كانت توبتهم عند بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فصارت التوبة عند المسلمين بالإقلاع عن الذنب والندم والعزم على ألا يعود. هذا مثال على بعض اليسر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طبعا نتابع حين نصل إلى الحديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا الحديث الذي ذكره البخاري كما تعلمون ذكره دون إسناد، أليس كذلك؟ أتى بنص الحديث عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسق إسناده. ماذا يسمى هذا عند البخاري؟ يسمى من الأحاديث المعلقة. والحديث المعلق كما ذكرت لكم هو الحديث الذي حذف البخاري من مبتدأ إسناده راويا أو أكثر، أو قد يحذف السند كله ويثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. وهذا الذي فعله هنا، فذكر نص الحديث دون أن يسوق أن يذكره بإسناده، فقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هنا سأذكر لما لم يسند البخاري هذا الحديث، لما ذكره معلقا ولم يذكره في صحيحه، لا في هذا الموضع ولا في موضع آخر لم يذكره مسندا. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، هذا الحديث ليس على شرط البخاري. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 2107، برقم 2107، وإسناده هو قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أو أنه خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة. هذا هو إسناد الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند. وهذا الحديث فيه من الرواة أولا محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق لا يحتج به البخاري. ثانيا هو من رواية داود بن الحصين عن عكرمة، وكذلك داود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة، فقد ذكر علي بن المديني وهو شيخ البخاري أن روايات داود بن الحصين عن عكرمة فيها مناكير، ولذلك وثقوه إلا في روايته عن عكرمة، ولذلك تجنب البخاري إخراج حديثه وذكر هذا الحديث معلقا، فقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الآن سأذكر لكم الشواهد التي تدل على ما يقوي هذا الحديث، لكن قبل أن أذكر هذه الشواهد ينبغي أن نقف عند معنى هذا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ما المراد بأحب قوله أحب الدين؟ قال العلماء في ذلك قولين، قال قد يكون المراد أحب خصال الدين إلى الله، أحب خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة بدليل أن الذي شرعها هو الله تعالى، فخصال الدين كلها محبوبة، ولكن أحب هذه الخصال إلى الله ما كان فيه يسر وما بني على السهولة. لذلك قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية أولا ما أي الملة الحنيفية،
والملة الحنيفية منسوبة إلى من؟ إلى سيدنا إبراهيم. فالله تعالى قال عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والمراد بقوله حنيفا يعني مائلا عن الباطل ومنصرفا عن الحق، ولم يلزم إلا طريق الله سبحانه وتعالى، لأن أصل الحنف في اللغة إنما هو الميل. فقوله حنيفا مائلا عن الباطل كله ملتزما الحق. فملة إبراهيم سميت الحنيفية، وهذا الذي ذكره الله تعالى في القرآن حين قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. إذن هذه الآية تشهد بأن الحنيفية أي ملة إبراهيم ليس فيها حرج ولا عنت، ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ثم قال: الحنيفية السمحة. السمحة يعني السهلة التي تسهل على النفوس ولا تشق عليها ولا تتكلف النفوس كثيرا من المشاق في سبيل أدائها وفعلها وتحصيلها. وهذا المعنى إخواني الكرام طبعا يشهد له حديث رواه الإمام أحمد في المسند كذلك بإسناد حسن أو صحيح برقم 15936 من حديث أعرابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. قالها مرتين. السؤال: لما قال إن خير دينكم أيسره؟ وكيف يكون ما هو ما فيه يسر خير الدين؟ قال العلماء: لأن ما كان فيه يسر على المكلف يداوم عليه، ومن داوم على الأعمال التي فيها يسر عليه يحصل من الثواب والأجر والحسنات ما لا يحصل عليه من يتكلف الأعمال الشاقة وينقطع وهو في سبيل القيام بها. فإذا قوله خير دينكم أيسره لأن العامل بها يحصل من الأجر والثواب بسبب مداومته عليها ما لا يحصل من الأعمال بقيامه بالأعمال التي تشق على النفس والتي تسبب لها الحرج والعنت. لذلك قالها عليه الصلاة والسلام مرتين: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. والمراد: خذوا من الأعمال من المندوبات من النوافل ما يكون فيه يسر عليكم لتداوموا عليه ولئلا تنقطعوا عنه، فيكون لكم فيه الثواب العظيم والأجر الكبير. وهكذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مما يشهد لقوله عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة السهلة ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها كذلك في المسند عند الإمام أحمد، حين جاء الحبشة يوما إلى المسجد فزفنوا في المسجد، يعني لعبوا ورقصوا بالسيوف وفي سلاحهم. فبعد أن زفن الحبشة في المسجد وانتهوا من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود، يعني هو أباح لهم ذلك، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. ثم قال: إني أرسلت بحنيفية سمحة. وهذا الحديث إسناده حسن أيها الإخوة الكرام، فهذا يقوي هذا الحديث الذي علقه البخاري ولو كان على غير شرطي. أما رقم هذا الحديث في مسند أحمد 24855. هذا ما زلنا في الترجمة، ومعاني الحديث الأخرى سترد معنا أثناء نص الحديث. نبدأ به. يقول البخاري: حدثنا عبد السلام بن مطهر، هذا أزدي بصري ويكنى أبا ظفر، هو الإمام أبو ظفر اسم كنية جميلة، أبو غفر يعني بمعنى أبو النصر أبو الفوز. أبو غفر وهو أزدي بصري يروي قال حدثنا عمر بن علي، وهو كذلك عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدم البصري، كذلك هذان راويان إذن بصريان شيخ البخاري وشيخ شيخه. يروي عمر بن علي المقدم مشهور بهذه النسبة عن معن بن محمد الغفاري، معن هذا مدني وهو قليل الحديث لكنه ثقة، ولذلك روى له الإمام البخاري في صحيحه، فهذا من رواية بصريين عن مدنيين، لأن معن بن محمد مدني ثم يرويه هو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد ابن أبي سعيد، أبو سعيد والد سعيد اسمه كيسان، فهو سعيد ابن كيسان وكنية كيسان أبو سعيد المقبري. لما نسب المقبري؟ قال كان ينزل في المقبرة. والذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء أنه كان يسكن في مقبرة البقيع في المدينة المنورة فنسب إليها. بعضهم قال إنه نسب المقبري لأن سيدنا عمر بن الخطاب قد أمره أن يحفر بعض القبور. المهم أن هذه نسبة ذات صلة بالمقبرة، سواء جاورها أو نزل بها أو حفر فيها شيئا من القبور الأمر لا يهمنا، المهم أنه نسب كذلك لصلته بالقبور. وأبوه كيسان يعني أبو سعيد كان مولا لامرأة من ثقيف، لذلك يقال في نسبته الثقفي مولاهم، يعني هو مولى لامرأة من ثقيف. نتابع. يروي سعيد هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، هذه حقيقة قررها النبي صلى الله عليه وسلم وبدأها بالتأكيد بقوله إن الدين يسر فلا يقبل الدين في أحكامه أي غلو ولا تنطع ولا تكلف ولا تعمق ولا تشدد، فالدين يسر. وأكد النبي كما قلت ذلك بإن الدين يسر. وليؤكد النبي أن الدين يسر بأن من جرب أن يتنطع أو يغلو أو يتشدد فإنه سينقطع، فبين ذلك بالتجربة العملية، فقال عليه الصلاة والسلام ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المشادة المغالبة، يعني من تعمق في الأعمال الدينية وترك الأرفق وترك الأيسر فإنه سيعجز وينقطع، هذه حقيقة قررها الرسول صلى الله عليه وسلم. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذا النص قال ابن رجب في كتابه فتح الباري، ابن رجب إخواني له كتاب بشرح البخاري لم يتمه وصل فيه إلى كتاب الجنائز اسمه فتح الباري، والظاهر أن ابن حجر حين شرح الصحيح أخذ الاسم منه فسمى كتابه كذلك فتح الباري، والله أعلم، ولعله ما توافقا على ذلك هذه لا نقف عندها. يقول ابن رجب في شرح هذا الحديث معناه النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان أو يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يطيق، فإن فعل ذلك وحمل نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بمشقة شديدة فإنه سينقطع ولا يستطيع أن يتابع. ضرب ابن حجر أمثلة جميلة لهذا، قال مثلا كمن يقوم الليل ويغالبه النعاس الشديد وهو يغالب عينيه، فإذا به قد يقوم الليل كله قبل الفجر بقليل تغلمه عيناه فينام عن صلاة الفجر في جماعة على الأقل، أو يفوت الوقت المختار لصلاة الفجر، أو لعله ينام حتى تطلع الشمس. فإذا حمل نفسه هذه المشقة الشديدة فغلبه الدين وانقطع ولم يستطع أن يتم وأن يأتي بما فيه فضلا عظيم وهو صلاة الفجر مع الجماعة. لذلك ورد في الحديث أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الفجر يوما في جماعة ففقد سليمان بن أبي حسمة، لم يجده في صلاة الفجر، فمر وهو ذاهب إلى السوق على بيته فقرع داره، فقالت أمه من؟ قال عمر أسأل عن سليمان لم أره عند الفجر، فقالت له لقد قام طيلة الليل فغلبته عيناه عند الفجر. فقال لها عمر لأن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، لأن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. فإذا ينبغي أن يحمل الإنسان نفسه من النوافل. هنا الدين إخواني بمعنى الأعمال، لا تظن الدين بمعنى العقيدة، الدين هنا بمعنى الأعمال والعبادات والنوافل. هنالك حديث سيرد معنا: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. هذا الحديث نفسه ورد برواية أخرى تفسر المراد بكلمة الدين: وكان أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه، وفي رواية: وكان أحب الأعمال إليه ما داوم صاحبها عليها. فإذا المراد بالدين هنا الأعمال والعبادات. لا يخطرن في بال أحد أن الدين هنا بمعنى العقيدة، وقد تقول أهل العقيدة فيها خير وما هو أقل أو أكثر. لا أخواني الكرام، هنا إذن لن يشاد الدين أحد إلا غلبه من تشدد وتنطع وتكلف وغال، لا يستطيع أن يتابع بل سينقطع أثناء الطريق ولن يتم له ما يريد. لذلك قال الحافظ ابن حجر: طيب هل المراد بهذه الفقرة طلب منع الأكمل في العبادة؟ هل يمنع المرء أن يطلب الأكمل في العبادة؟ قالوا لا. قال الحافظ: لا، ليس المراد أن المؤمن منع من أن يطلب الأكمل، بل الأكمل مطلوب، لكن بشرط أن يكون فيه رزق الأكمل الذي يترافق مع الرفق واليسر، لا الأكمل الذي فيه التنطع، لأن الإفراط يؤدي إلى الملل، والملل يؤدي إلى الانقطاع. وسيرد معنا حديث، طبعا نتابع في بعض معاني هذا الحديث، قال فيه عليه الصلاة والسلام، سيرد معنا قريبا بعد عدة أبواب: إن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك ورد في الحديث: عليكم من الأعمال بما تطيقون. هذا يعني يشهد لهذا الحديث ويتمم لنا معناه. فالمرء المؤمن يداوم على ما يستطيع أن يعمله لكي يحصل على الأجر الكبير إن شاء الله. وهنالك أحاديث تبين هذا المعنى: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. اسمعوا هذا الحديث إخواني الكرام الذي رواه كذلك أحمد من حديث صحابي يسمى محجن ابن الأدرع. من أراد أن يكتب رقم الحديث، رقمه عند أحمد 20347، ورقم ثاني 20349. يقول محجن رضي الله عنه: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث له بداية انه عاد بعدين محجن الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقبلت فخرجنا حتى اذا كنا بباب المسجد اذا رجل يصلي في المسجد ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يصلي؟ فقلت يا نبي الله هذا فلان وهذا من أحسن أهل المدينة. يقول وجعلت أطريه. ما معنى أطريه؟ يعني أمدحه وأثني عليه. في رواية وجعلت أثني عليه خيرا وجعلت أطريه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جعل يطريه قال له اسكت لا يسمعك فتهلكه. أرأيتم إلى هذه إلى هذا الأدب الرفيع؟ قال لا تسمعه فتهلكه. كيف يهلكه؟ يصاب بالعجب. حين يمدح الإنسان يعني تتحرك في نفسه الأمارة بالسوء فتوهمه أنه على جانب كبير من المعرفة والتقوى إلى آخره. إذا قاله اسكت لا تسمعه فتهلكه. قالها مرتين أو ثلاثة عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم أمة أريد بكم اليسر. هذا هو الشاهد هنا. إنكم أمة أريد بكم اليسر. يعني ليس مطلوبا من أحدكم أن يقوم مثلا مرة الليل بطوله ثم ينقطع عن ذلك شهرا كاملا. صحيح. وحديث آخر كذلك يروي صحابي آخر هو بريدة الأسلمي، والله كأنه كان مع محجن، يرويه بريدة الأسلمي كذلك عند أحمد برقم 22963. توضع الأرقام بعدين نصوص الحديث تأخذوها من المسند 22963. قال بريدة خرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراه يرائي؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا ثلاث مرات. ما معنى جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما؟ هكذا النبي جمع صلى الله عليه وسلم يديه وجعل يصوبهما، يعني عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، يعني كونوا في عبادتكم عبادة القصد، يعني التوسط والاعتدال. قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد أن قال هذا ثلاث مرات فإنه من يشاد الدين يغلبه. إذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. وروي كذلك من حديث آخر، وهذه كلها شواهد إخواني ينبغي أن نحفظها إن شاء الله، لأنها ترسخ فينا هذا المعنى وتبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد هذه المعاني في قلوب المسلمين. هذا الحديث يروي عروة الفقيمي رضي الله عنه قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجلا، رجلا يعني رجل الشعر، فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا. وفي رواية صاروا يسألونه يا رسول الله ما تقول في كذا، ما تقول في كذا. فحين أكثر الناس عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أيها الناس إن دين الله في يسر. قالها ثلاثا إن دين الله في يسر. إذن كم حديث؟ هذا حديث أحمد برقم 20669 عروة الفقيمي رضي الله تعالى عنه 20669. قال أيها الناس إن دين الله في يسر. قالها ثلاثا. أشير لكم بالكلمة التي قالها عليه السلام لا تسمعه فتهلكه، أن نحذر أن يمدح بعضنا بعضا، فمن مدح أخاه أهلكه وقطع عنقه. لذلك قال احفوا في وجه المداحين التراب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يزكي نفسه ويحملها على التحلي بأخلاق الإسلام إن شاء الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام بناء على هذا: إن كان من شاد الدين غلبه، إذا ماذا نفعل؟ كأن سائلا يسألون، أليس كذلك؟ لأن بداية النبي بهذه الكلمة فسددوا، هذه الفاء فسددوا كأنها جواب لسؤال، إنه إن كان من شاد الدين غلبة فماذا نفعل؟ قال إذن فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أصلها في اللغة من تسديد السهم، وتسديد السهم ما هو؟ التحري أن يصيب الغرض، والغرض المراد فيه الهدف. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى اليمن علمه النبي دعاء صلى الله عليه وسلم، قال له: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ثم قال له ليعلمه كيف ينبغي أن يقول دعاء وهو يفكر في معناه، لا تكون كلمة يجري بها لسانه وهي منبتة عن قلبه. قال له: واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديد السهم. أرأيتم؟ فتسديد السهم قال أن يصيب السهم الغرض، يعني الهدف الذي نصبه ويرمي إليه. وهنا إذن المراد بالسداد يعني الصواب من غير إفراط ولا تفريط، الإفراط المبالغة والتفريط التقصير. فهنا قال فسددوا، يعني كونوا في جانب الصواب، لا إفراط ولا تفريط، سددوا أصيبوا الصواب في أعمالكم. ثم قال وقاربوا. ما معنى قاربوا هنا؟ قاربوا له معنيان، إما أن يقارب الغرض، المقارب قال أن يقارب الهدف إن لم يصبه لكنه يسعى إلى الإصابة، فمرة يصيب الغرض ومرة لا يصيبه، فهو يقاربه. إن كان لا يحسن أن يسدد فهو يجتهد في أن يصيب الغرض، فهذا معناه يصيب تارة ويقارب أخرى. أو معناه من عجز عن أن يصيب الهدف، من عجز عن الإصابة، فعليه أن يأخذ بما يستطيع، كما قال الحافظ ابن حجر، قال: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. ما الذي يشهد على هذا من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة؟ أولا قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا المعنى الثاني لقول وقاربوا: إن لم تستطيعوا الأكمل فافعلوا ما يقرب منه. هذا المبدأ عظيم جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول: أنا لا أحسن هذا العمل فيتركه بالكلية، فيكون قد خسر الخير كله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لك إن عجزت عن هذا الأمر فحاول أن تفعل ما هو قريب منه، أما أن تترك العمل بالكلية بدعوى أنك عاجز عن أن تصيبه بكماله، لو عجزت عن أن تصيبه بكماله فاجتهد على ما يكون فيه، ما تكون فيه قريبا منه. فسددوا وقاربوا. فإذا أراد أن يحمل الناس جميعا عليه السلام على العمل، وأن لا يقعد بواحد منا هذا الظن الذي يقعده عن العمل عادة. ومن هنا قال العلماء: ما لا يدرك كله لا يترك جله. هل وقاربوا؟ ما لا يدرك كله لا يترك جله. أما الذي يكون فعلا يقول: أنا أخي إذا ما استطعت قم بالعمل بتمامه، ما بيشتغل، معنى هذا أنا برأيي إنسان يعني يريد أن يقعد عن العمل ويريد أن يخادع نفسه فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة أغرانا جميعا بالتحرك نحو الصواب. لم تستطع، اعمل ما تستطيعه، لأنك مع الأيام باستمرار عملك وبدأبك وثباتك واستمرارك ستصل إن شاء الله إلى الكمال الذي ترجوه وتنشده. إذن قال فسددوا وقاربوا، ثم قال بعد هذا النتيجة العملية والثمرة المطلوبة، قال وأبشروا، يعني إن سددتم وقاربتم فأبشروا، يعني أبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل. بما نبشر؟ قال أبشروا بما يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل ذكر هذا الذي يبشرنا به؟ لا، قال أبشروا مطلقا. لما قال أبشروا مطلقا ولم يذكر هذا المبشر به؟ قال حذف المبشر به تعظيما له وتفخيما، يعني أبشروا بما ترونه عظيما وكبيرا يوم القيامة إن شاء الله تعالى. وأبشروا، إذن قال فسددوا وقاربوا وأبشروا، يعني إن فعلتم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام واستعينوا، هنا أعطانا تطبيق عملي لهذا التسديد وهذه المقاربة. قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه الأوقات الثلاثة، الغدوة طبعا أكثر الروايات على أنها بفتح الغين بالغدوة، وهنالك رواية بالغدوة بالضم، لكن الأشهر والأكثر بالغدوة بفتح الغين. قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ما هي الغدوة؟ قال الغدوة سير أول النهار، سير أول النهار، والروحة سير آخر النهار، والدلجة سير آخر الليل. لكن هنالك قول قال الدلجة سير الليل كله، يعني هذا وارد وهذا وارد، الدلجة سير الليل كله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشيء من الدلجة، بعضها، لم يقل والدلجة، قال وشيء من الدلجة. هذه الأوقات الثلاثة لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال. هنا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه القائم بالعبادة بمسافر، والمسافر يتخير الأوقات لسفره التي يكون فيها نشاط له. فوقت بعد الصبح أول الليل أول النهار نشاط، ثم يمشي، ثم يرتاح، ثم في آخر النهار يتجدد نشاطه بعد راحة في النهار، ثم ينام شيئا من الليل، ثم يتجدد بعد ذلك نشاطه مرة أخرى. فلما قال عليه الصلاة والسلام استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، قال هذه الأوقات الثلاثة أوقات ينشط فيها الإنسان للعمل ويقبل فيها على العبادة. فاستعينوا بهذه الأوقات. هذه الأوقات هل وردت في القرآن؟ وردت في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فإذا هذا ورد في الآية الكريمة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فهذه الأوقات إن داومتم عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على المداومة للعبادة بهذه الأوقات. والله تعالى قال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إذن أوقات ثلاثة أوقات مباركة على المرء أن يغتنمها ويستفيد منها لأنه يكون فيها نشيطا للعبادة. طيب هنا قال بعض العلماء لما النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا كما يخاطب المسافر الذي يغتنم هذه الأوقات التي ينشط فيها للسفر؟ أجاب بعض العلماء على ذلك قال لأن الدنيا شبهها النبي برحلة، ما قال عليه الصلاة والسلام ما أنا والدنيا إلا كراكب، الراكب يعني المسافر، استغل تحت شجرة ثم راح وتركها. فلما شبه الدنيا كلها برحلة سفر فهي كلها دار نقلة إلى الآخرة. نحن الآن على ظهر الأرض وبعد مدة لا نعلم متى سنكون في بطن الأرض، فنحن مسافرون في الحقيقة. ولما كنا مسافرين وجهنا كما يوجه من يسافر في أرض ما أن يستعين بالأوقات التي ينشط فيها، لأنه قال إذا تابع المسافر سفره طيلة النهار وطيلة الليل ماذا يحدث فيه؟ يعجز. اختار، اختر الأوقات التي تنشط فيها واسترح بعد ذلك. وهذا المعنى أخواني ورد في حديث رواه ابن المبارك في الزهد والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. اسمعوا هذا المقطع من الحديث، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. كيف يبغض الرجل إلى نفسه عبادة الله؟ بأن يشق عليها ويشدد عليها ويحملها ما لا تطيق، فحينئذ يحصل عندها نفور من هذه الطاعة. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا سفرا قطع، وفي رواية لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما المراد بالظهر؟ الراحلة، الناقة. يعني قال إن حمل راحلته وناقته على السفر طيلة النهار وطيلة الليل سوف تنقطع به، فلا يستطيع أن يتابع السفر، فلا أنهى سفره، وقد عدم وسيلة التي ينبغي أن يتابع فيها عمله. بالنسبة لنا ما الوسيلة التي نتابع فيها عباداتنا؟ أجسادنا ونفوسنا. لذلك هنالك عبارة يقولها الحسن البصري، والحسن البصري رضي الله عنه يعني كانت أقواله مأخوذة من مشكاة النبوة. يقول الحسن البصري نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم عز وجل. نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم عز وجل. هذا الحديث إخواني سيرد في مواطن أخرى. من جملة المواطن التي سيرد فيها هذا الحديث سيرد برقم 6463، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، وهذه ما أعظمها من قاعدة اثبتوها هنا عندكم لا بأس بذلك، لما قال عليه الصلاة والسلام فسددوا وقاربوا وأبشروا، نعم، ثم قال والقصد القصد تبلغوا. هذه قاعدة من أعظم القواعد لكل من يريد أن يصل إلى هدف ما، سواء كان علميا أو عمليا، والقصد القصد تبلغ. هنا القصد القصد منصوب على الإغراء، على الإغراء، يعني يغرينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلزم القصد. والقصد المراد به التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول القصد القصد تبلغ، إلزموا الاعتدال واليسر والتوسط تبلغ تصل إلى ما تريدون من آمالكم. أن الإنسان ينبغي أن يأخذ نفسه بما يستطيع. الأمر الثاني أنه ينبغي أن يستمر على ذلك وألا ينقطع، وهذه في غاية الأهمية لطلاب العلم جميعا. هلا بنلاقي احنا بعض طلاب العلم بيترك مثلا دراسه، امتى بيعقف على الدراسه؟ قبل الامتحان شهر مثلا، بيسهر في الليل وبالنهار بتلاقي ما مضطرب وكذا، بقول لك يا اخي والله شيء صعب وما عم يطلع بايدي. شيء طبيعي، انت كان المفروض فيك من بدايه العام ان تضع لنفسك برنامج لا يشق عليك وتستمر به وتثبت عليه تبلغ، والقصد القصد تبلغ. اما ان يدع الإنسان العمل فترة طويلة ثم بعد ذلك يحمل نفسه على الأمر حملا، سيصل ولكن هو في غاية الإرهاق. 2، تكون نفسه قد نفرت من هذه الدراسة كلها من أولها لآخرة، وهذا ما يقع به كثير من طلاب العلم. هذه القاعدة الذهبية التي يوافق عليها جميع علماء الاجتماع والتربية والنفس، هذه القاعدة الذهبية، والقصد القصد تبلغه، يعني ادأبوا واستمروا وثابروا وداوموا بطريقة لا تشقوا بها على لا تشقون بها على أنفسكم، فتصلوا إلى آمالكم وتحققوا أهدافكم في هذه الحياة. أرأيتم إلى هذه النصيحة النبوية ما أعظمها؟ فلذلك يا طلاب العلم ماذا ينبغي أن نفعل؟ ينبغي أن ننظم أوقاتنا، ينبغي أن يكون لك برنامج طيلة العام، برنامج دقيق محكم يتناسب مع طاقاتك وينسجم مع قدراتك ويتوافق مع إمكانياتك، مهما كان بليدا ومهما كان مقصرا في الذكاء، مهما كان مقصرا في الذكاء ومهما كان بليدا، إذا اتبع هذه القاعدة سيكون من أعلم العلماء، لأن النبي قال والقصد القصد تبلغ. النبي عليه السلام يبشرك سلفا، قال تبلغ، اطمئن إلى أنك ستبلغ ما تريد إذا سرت بهذه الطريقة وبهذا البرنامج. فأنا نصيحتي لكم جميعا يا طلاب العلم، نصيحتي لكم جميعا، إن أردتم أن تبلغوا غاية العلم فهذا هو الطريق. ضعوا لأنفسكم برامج محكمة ومتينة، ولكنكم تستطيعون أن تقوموا وتنهضوا بها. فإذا فعلتم هذا مع الثبات والمثابرة والاستمرار والدوام، حينئذ سوف تحققون ما لا يخطر في بالكم أبدا. أنا بزماني ولو طلعت قليلا عن الحديث لكن بصلب الحديث، ذكرت مثال، لو أن رجل كل يوم يقرأ فقط 20 صفحة، 20 صفحة كل يوم لا ينقطع عنها أبدا، في عام كم يقرأ؟ 360 ضرب 20، قد يطلعوا 7300 صفحة. قد واحد لو قلت له الآن بهالشهر بدك تقرأ 7300 صفحة ماذا يقول؟ لك أعوذ بالله، أنا وين بدي أقرأ 7300 صفحة؟ إيه أنا زلمي بدي أقرأ 7300 صفحة؟ صحيح؟ هذا منطقي، أمر واقع إخواني. داوم على القليل فإذا بك تصل إلى الكثير العظيم وتبلغ أملك وتصل إلى ما تريد. أما أن تسوف وتسوف وتسوف ثم بعد ذلك تنهض بقوة وتركض وتتعب نفسك، هذا العلم الذي ستحصله في وقت قصير قد تحفظه، ولا قبل الفحص تروح على الامتحان وتكتب معلومات جيدة، لكن بعد ما تطلع من الامتحان كل هذه المعلومات بتكون تركتها بقاعد الامتحان. فإذا ما صرت عالما، حشوت ذهنك ببعض المعلومات ثم فرغتها على ورقة الامتحان ثم نسيتها بعد ذلك. أما من يداوم ويستمر بالشيء الذي يطيقه ويقبله عقله وينسجم مع طاقته تجده بناء، لأن العلم أيها الإخوة بناء. شفتوا بحياتكم بناء بتنصب يعني بيوم واحد على بكرة العشية؟ لا،
تستمر البناء على درجات، على مراحل، شيئا فشيئا، إلى أن يبلغ البنيان تماما ويصبح بناء كبيرا. فأنا يا أخواننا الكرام أنصح بهذا، طبعا مو من عندي، قول عليه الصلاة والسلام: والقصد القصد بشرك بأنك تبلغ، والقصد القصد تبلغ. هنالك مزيد من المعاني كما قلت سترد معنا في الحديث الذي سيرد برقم 43، والذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الآن ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. أولا، ما وجه التناسب بين هذين البابين؟ الباب الأول: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ثم قال باب الصلاة من الإيمان. قالوا المناسب بينهما أن الحديث فيه في آخر الحديث قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فهذه الأوقات الثلاثة قال تشمل على الصلوات الخمس، هذه الأوقات الثلاثة. كيف؟ أما الغدوة فهي صلاة الفجر، وأما الروحة فهي الظهر والعصر، لأن الروحة سير آخر النهار، ويبدأون العلماء اللغة يقول من بعد الزوال. فإذا كان آخر النهار من بعد الزوال يشمل الظهر والعصر، وشيء من الدلجة يشمل المغرب والعشاء. فلما كان هذا الحديث يدل على هذه الأوقات الخمس، ناسب أن يذكر بعده الإمام البخاري باب الصلاة من الإيمان. أرأيتم إلى دقة الإمام البخاري وعمق نظره وبعد فهمه؟ فقال: باب الصلاة من الإيمان. والمراد الصلاة من الإيمان يعني شعبة من شعب الإيمان. ثم قال: وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المراد بكلمة إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. صلاتكم عند البيت، أي بيت؟ قبل أن أذكر هذا، لا بأس أن أذكر ما سبب نزول هذه الآية. سبب نزول آية ذكره في آخر الحديث البخاري، ذكره في آخر هذا الحديث. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول. على القبلة يعني قبلة بيت المقدس، على القبلة قبلة بيت المقدس، قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، يعني لم نعلم أصلاتهم أو طاعتهم ضائعة أم لا. تغير اتجاه القبلة كله إلى بيت، إلى البيت الحرام. فما حال هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإيمانكم هنا يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم، هذا سبب نزول الآية. الآن نقف عند هذه الكلمة. لما قال البخاري يعني عند البيت، يعني صلاتكم عند البيت، هنا قال النووي هذا مشكل، القضية مشكلة. شو عند البيت؟ البيت هنا الكعبة، إذا أطلق البيت فالمراد بها الكعبة. فكان ينبغي أن يقول يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، بدليل روى الطيالسي والنسائي، نعم، من طريق شريك أيضا عن أبي إسحاق عن البراء نفسه، يعني رواية أخرى، قال البراء في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم إلى بيت المقدس. فتلك الرواية صريحة: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني شو قال البراء؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. طيب كيف قال البخاري هنا يعني صلاتكم عند البيت؟ قالوا في ذلك كلاما رائعا وجميلا، قالوا: حين كانوا يصلون في مكة عند البيت كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس. فقد روى ابن عباس، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس حين كان في الكعبة، لكنه كان لا يستدبر الكعبة بل يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس.
كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فالبخاري أراد بالإشارة بقوله عند البيت أن الأصح أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس. فإذا الآن ببعض الألفاظ تشرح العبارة، اسمعوا: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس. عرفنا؟ هكذا يريد البخاري، يعني صلاتكم عند البيت، صلاتكم في مكة عند البيت توجهتم بها إلى بيت المقدس، هذا الذي يريد البخاري أن يقوله، لذلك قال صلاتكم عند البيت. السؤال إخواني اسألوا هلا ولا بآخر حديث؟ لا ولا بآخر حديث. حدثنا عمرو بن خالد، هذا شيخ البخاري وشرحته لكم فيما مضى، لكن ينبغي أن تعرفوا أنه أبو الحسن الحراني نزيل مصر، لأن هناك رجل آخر اسمه عمرو بن خالد ضعيف، أما هذا عمرو بن خالد ثقة، هو أبو الحسن الحراني نزيل مصر. الحراني نسبة إلى حران، وأين حران تقع؟ شمال سوريا، نعم، بين سوريا والعراق وتركيا تقريبا، هذه المنطقة تسمى حران. فهذا عمرو بن خالد من تلك المنطقة، هو حراني لكن نزل مصر. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير، من زهير؟ هو زهير بن معاوية أبو خيثم الجعفي الكوفي، كذلك محدث الجزيرة. ولما نقول الجزيرة المراد هذه المنطقة نفسها التي ذكرتها لكم، هي شمال سوريا بين سوريا والعراق. نعم، قال زهير بن معاوية وبالجزيرة سمع منه عمرو بن خالد، عمرو بن خالد سمع من زهير ها في الجزيرة. زهير بن معاوية باختصار أذكره لكم، قال اشتهر بشدة الحفظ، حتى قال عنه أحدهم وهو شعيب بن حرب، قال زهير أحفظ من 20 مثل شعبة. الله أكبر، إذا قال أحفظ من 20 مثل شعبة، مين شعبة؟ شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. إذا كان زهير ابن معاوية أحفظ من 20 مثل شعبة، كيف يكون حفظه؟ بلغ الدرجة العليا. لذلك قال عنه حميد الرؤاسي، قال كان زهير إذا سمع الحديث من المحدث مرتين كتب عليه فرغت. إذا سمع الحديث من المحدث مرتين كتب عليه فرغت، خلاص انطبع في الذاكرة وثبت. لكن انظروا كيف كان، الله يرضى عنه، زهير كان لا يعمل عملا إلا بنية صالحة، دائما يقدم النية قبل أي عمل. يقول شعيب بن حرب كنت مع زهير بن معاوية بالبصرة فقال يا شعيب أنا لا أكتب حديثا إلا بنية، يعني هو كان يستحضر النية قبل أي حديث يريد أن يسمعه، وهذا ينبغي علينا أن نعتني به قبل أي درس، قبل أي قراءة، قبل أي علم، أن نستحضر النية الصالحة، أن يكون علمنا وانتفاعنا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لا نتعلم لنباهي العلماء ونستكثر به من الثناء، ولا لنصرف وجوه الناس إلينا، ولا لهذا كله. من فعل هذا كان اجتهاده وبالا عليه. فقال كنت أنا لا أكتب حديثا إلا بنية. هذا هو زهير بن معاوية الذي وصفه الإمام أحمد بن حنبل، قال كان من معادن العلم، من معادن الصدق، وهذه كلمة من الإمام أحمد عظيمة جدا في شأن زهير بن معاوية. يروي هذا الحديث عمن هنا أخواني الكرام؟ قال حدثنا أبو إسحاق. هذا أبو إسحاق اسمه عمر بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، علم من أعلام الكوفة وشيخ محدثيها ومن جلة التابعين، لكن هنا بعض قد واحد يقول إيه، لكن هنا الحديث من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وقد ذكروا أن زهير تأخر في سماعه من أبي إسحاق. ما اختلط، تغير لكبر سنه. فزهير قد سمع من أبي إسحاق بعدما بدأ تغيره، فكيف يروي له البخاري ذلك؟ قال روى له البخاري ذلك لأن هذا الحديث نفسه سيرويه البخاري فيما سيرد من رواية إسرائيل حفيد أبي إسحاق عن أبي إسحاق. ورواية إسرائيل حفيد أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال روايته عنه في غاية الإتقان، أوثق الناس في أبي إسحاق السبيعي حفيده إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. فلما روى البخاري له هذا الحديث روى له ما كان صحيحا، لأن زهيرا تابعه في هذه الرواية من أتقن الناس في أبي إسحاق، وهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. هذه ناحية حديثية يعني من أولى على الماشي. فإذا زهير ابن معاوية كان على هذه الدرجة من الحفظ ومن الإخلاص ومن تحرير النية، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بذلك. أما أبو إسحاق فنعود إليه، أبو إسحاق السبيعي هو عمر ابن عبد الله السبيعي، هو عالم الكوفة وشيخها ومحدثها، وكان من العلماء العاملين، وهذه صفة أيها الإخوة قلما نجدها تنفك عن هؤلاء الرواة الكبار من العلماء العاملين. ما كانوا يقصدون بعلمهم مجرد الاستكثار وكثرة المحفوظات فقط، وإنما كانوا يتحققون بما يسمعون، وكانوا يتحققون بما ينتفعون بما يعرفون. لذلك اسمعوا من قول أبي إسحاق السبيعي الله يرضى عنه، هو طبعا يقول عن نفسه ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. يعني أي سنة؟ خلافة سيدنا عثمان متى انتهت؟ 35، ما هيك؟ ما عدا هو ولد بحوالي 33. ورأيت علي بن أبي طالب يخطب، إذن هو أدرك الصحابة، أدرك عددا من الصحابة، روى عن عدد من الصحابة، وروى عن عدد كبير من التابعين رضي الله تعالى عنهم. اسمعوا أبو إسحاق السبيعي باختصار، ما بدنا نطول عليكم حتى نتابع الحديث. يقول هو عن نفسه بأنه من خلال نصيحة ينصحها للشباب قال: يا معشر الشباب اغتنموا شبابكم وقوتكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية. 1000 آية كم سورة؟ 6 سور. قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة. هي قال بعد ما ضعف يعني، إني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس. لذلك سمعوه يقول قال: ذهبت الصلاة مني وضعفت. ذهبت، يتحسر كيف ضعف. ذهبت الصلاة مني وضعفت، وإني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. أرأيتم إلى هذا الرجل العالم العابد العظيم، هو يتألم ويتحسر كيف فاته أن يصلي في الليل 1000 ركعة. 1000 ركعة سدس القرآن تقريبا. قال لما ضعف قال ما كان يستطيع أن يقرأ إلا البقرة وآل عمران. فما نقول نحن؟ ماذا نقول؟ والله فلنبكي على أنفسنا، فلنبكي على أنفسنا أيها الإخوة، لأن هؤلاء لما كانوا على هذه الدرجة العالية من الصلة بالله سبحانه وتعالى حينئذ صاروا مصابيح الهدى، وصاروا منارات العلم، ونفع الله تعالى بهم. ونحن الآن نقرأ هذا الحديث، ولأبي أسحاق السبيعي ثواب بقراءتنا لهذا الحديث، صحيح؟ الآن أما وصل ثواب إلى هؤلاء جميعا؟ ومن جملتهم أبو إسحاق السبيعي. يقول أحد الرواة اسمه العلاء بن سالم العبدي قال ضعف أبو إسحاق قبل موته بسنتين. كيف ضعف؟ قال فما كان يقوم حتى يقام، يعني بمعونة أحد، فما كان يقوم حتى يقام، فإذا استتم قائما قرأ وهو قائم البقرة وآل عمران. هذا في حال الضعف، أما في حال القوة. لذلك شو قال لنا؟ قال يا معشر الشباب اغتنموا، يعني قوتكم وشبابكم، قبل أن تقعد بكم قواكم فلا تستطيعون أن تقوموا بهذه العبادة. من تواضعه رحمه الله قال جلس مرة مع الشعبي، تعرف من هذا الشعبي عالم العلماء عامر ابن شراحيل الشعبي، فقال له الشعبي أنت خير مني يا أبا إسحاق، فقال لا والله بل أنت خير مني. هكذا كانوا يتواضعون لبعضهم، أنت خير مني، قال لا والله أنت خير مني. ولم يحرم نفسه الغزو، فغزى الروم في دولة معاوية رضي الله تعالى عنه. وقال جرير بن حميد ابن عبد الحميد أحد الرواة كان يقال من جالس أبا إسحاق السبيعي فقد جالس عليا رضي الله عنه. ما معنى هذا؟ يعني يجد عنده علمه وفهمه وفقهه وبلاغته. من جلس أبا إسحاق فقد جالس عليا رضي الله عنه. وقالوا قال عنه أبو بكر بن عياش ما سمعت أبا إسحاق يعيب أحدا قط. هذا الالتزام التام بآداب النبوة وبأخلاق الإسلام. أما نحن ما أكثر ما نطيل ألسنتنا بعيوب بعضنا، هذا يتناول هذا ويحاول أن يذكر معايبه ومساوئه ومخازيه، والذي يذكر عيوب الآخرين وفي الحقيقة يريد أن يبرئ نفسه منها. يعني هنالك في سر عميق وراء الغيبة أو وراء ذكر عيوب الآخرين هو ادعاء البراءة منها، لا نريد الخوض في هذه المسألة. فقال ما سمعت أبا إسحاق يعيب أحدا قط، فإذا ذكر رجلا من الصحابة فكأنه أفضلهم عنده لما كان يثني عليه ويذكر من شأنه ومن مكانته وفضله ومنزلته. إذا ذكر أحدا من الصحابة فكأنه أفضلهم عنده. ومع هذا كله، مع أنه غزا الروم وكان يقرأ القرآن على هذا الشكل، وحين ضعف يقرأ القرآن يقرأ البقرة وآل عمران في ركعة، ومع هذا اسمعوا ماذا كان يقول. قال يقول وددت أني أنجو من علمي كفافا، يعني لا لي ولا علي. هذه الخشية التي تتمكن من قلب هؤلاء العارفين هي التي تجعلهم يخشون أن يتباهوا بعلمهم وعبادتهم وتقواهم. يقول وددت أني أنجو من علمي كفافا لا علي ولا لي. معنى ذلك هذا أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى يروي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، نتابع الآن باختصار إن شاء الله لكي لا أطيل عليكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. هذا الشك ممن إخواني الكرام؟ قال الشك من أبي إسحاق. يعني أبي إسحاق سمع من البراء، نسي انه سمع البراء قال نزل على اجداده ام قال نزل على اخواله، لذلك قال الكلمتين، وهذه غاية الامانة. يعني قال لك انه انا ما قال اجداده او قال اخوالي، هذا تحري الصدق والامانة في الرواية. يعني لا تقول انه والله كيف بشك بذلك، هذا الشك دليل تحري الصدق والامانة. محتمل سمعت كذا ومحتمل يكون قال كذا. نعم قال نزل على، طيب كيف قال أجداده وأخواله بالنسبة للمدينة المنورة؟ قال هذا على سبيل المجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أم عبد المطلب يعني زوجة هاشم كانت من
المدينة، واسمها سلمى بنت عمر أحد بني عدي ابن النجار. إذن أم جده منها من المدينة، يعني طبعا كانت تسمى يثرب قبل أن يقال مدينة، لذلك قال أخواله أو أجداده لهذه المناسبة. وفي هنالك مجاز آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل على بني عدي ابن النجار، نزل على أخيهم بني مالك ابن النجار، لذلك في العبارة كما يقال فيها مجاز. من تابع نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس، يعني جهة بيت المقدس، 16 شهرا أو 17 شهرا. هذه الرواية على الشك والتردد، لكن هنالك روايات صحيحة فيها أنه صلى 16 شهرا، وهنالك روايات صحيحة أنه صلى 17 شهرا. فكيف هذا؟ صحيحة 16 وصحيحة 17 ورواية على الشك بينهما. قال الجمع بين الروايات، شوفوا علماء الحديث كيف في غاية الدقة والفهم، قال الجمع بين الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وصلها في ربيع الأول، صدوا بها، لا حتحسبوا معي، وصلها في ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل إلى المسجد الحرام إلى القبلة كان في رجب، في نصف رجب من السنة الثانية. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر، وقال وبه جزم الجمهور. لذلك بعض الناس بيقولوا كان تحويل القبلة في شعبان، الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر أن تحويل القبلة كان في نصف رجب. طيب الآن عدوا معي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل كما قال حافظ ابن حجر في ربيع الأول، طبعا أثناء الشهر، يعني أثناء الشهر، فإذا عدينا ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، هذه صاروا 10، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، هذه صاروا. لذلك قالوا من جعل باعتبار القبلة تحولت بنصف رجب، نصف رجب، والنبي تقريبا وصل إلى المدينة بربيع الأول أثناء الشهر، فمن جعل الشهرين شهرا واحدا قال 16 شهر، ومن جعل الشهرين شهرين قال 17. فمزبوطة، هي الرواية صحيحة وهذه الرواية صحيحة. 16 صحيح، جمع الشهرين اعتبر شهر واحد وحذف الزوائد، واللي قال 17 اعتبر شهر ربيع لحاله شهر ورجب شهر، ومن قاله على التردد قال بناء على ذلك، اما ان يكون تعدن 16 او 17. طيب، قال وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم ان تكون قبلته قبل البيت. لما كان يعجبه ذلك؟ قال لأن اليهود كانوا يثيرون الفتن والشبهات، كانوا يقولون يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا، هو التناقض، كيف عم يخالفنا وأصلا هو متبع لقبلتنا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله تعالى أن يحوله، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى أن أكرمه الله تعالى وحوله في كما قلت في نصف رجب. قال وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. شو يعني أول صلاة صلاها صلاة العصر؟ يعني متوجها إلى الكعبة، فهنالك محذوف مقدر معلوم، يعني أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة هي صلاة العصر. قال وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، قالوا هذا الرجل إما عباد ابن بشر ابن قيظ الأنصاري الأوسي من بني حارثة، أو قالوا عباد ابن نهيك، لكن الأرجح ظاهر أنه عباد ابن بشر
ابن قيظ الأنصاري الأوسي وهو من بني حارثة، مر على هذا المسجد الذي يسمى مسجد القبلتين، قال مر عليهم وهم راكعون. هذه راكعون، إما راكعون حقيقة أو المراد يصلون، فأطلق الجزء وأراد الكل، وهم راكعون يعني وهم مصلون. فقال أشهد بالله، هذه أشهد بالله يعني أحلف بالله، فأشهد هنا بمعنى أحلف. ولما قال أحلف؟ ليؤكد لهم هذا الخبر، لأن هناك مسألة يذكرها علماء الأصول، هل ينسخ المتواتر بخبر الواحد؟ عرفتم؟ المتواتر يعني كلهم كانوا يعلمون أن الصلاة إلى بيت المقدس، فما نسخها خبر واحد وهو عباد بن بشر، فهل ينسخ الخبر الواحد المتواتر؟ قالوا نعم، إذا احتف به من القرائن ما يوصل إلى العلم، فهذا احتف به من القرائن ما جعله قويا، لأن عباد بن بشر قال ذلك والصحابة موجودون ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، يعني لو كان الأمر خلاف ذلك لكان ممكنا أن يكذب في هذا أو يظهر وهمه في ذلك الأمر. ومما يؤكد هذا أنه حلف، فقال أشهد بالله يعني أحلف بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، يعني جهة مكة إلى البيت الحرام، قال فداروا كما هم قبل البيت. هنا داروا كما هم، قالوا كما بمعنى على، يعني داروا على ما هم عليه من الصلاة باتجاه البيت. فالصلاة الواحدة صلوها إلى قبلتين، أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى البيت الحرام. هنالك أبحاث فقهية لا أريد أن أتعرض لها بهذه المسألة. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب. هنا أهل الكتاب معطوف على كلمة اليهود، يعني أهل اليهود وأهل الكتاب، كان يعجبهم أن يتوجه إلى بيت المقدس، لأن هذا في هذا شيء من الموافقة لهم، فهم يعجبون ذلك، ومن هذا كانوا يثيرون الفتن. قال فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، فنزل قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طبعا لم توجد في هذه الرواية، سترد في رواية أخرى أنه أنكروا ذلك، فنزل قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس إلى آخر الآية الكريمة. ثم ذكرت لكم سبب نزول الآية. قال زهير، هنا قال زهير، هل هو هذا معلق أم متصل بالإسناد الذي ذكره البخاري في أول حديث؟ متصل بالإسناد الذي ذكره البخاري في أول الحديث، ومتابع لقول زهير. فأنزل الله تعالى، هنا السؤال الذي قلت أؤجله إلى الآخر، وما كان الله ليضيع إيمانكم. لما لم يقل الله ولم أولا يضيع الله إيمانكم؟ يعني في فرق بين الله ليضيع إيمانكم من الناحية اللغوية، ليه ما قال ما يضيع الله إيمانكم، لا تخافوا ما يضيع الله إيمانكم، ما قال هذا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال كلمة وما كان أبلغ في النفي، لأنها نفي إمكان الإضاعة، نفي إمكان الإضاعة، يعني لا يصح، لا يمكن أن يضيع الله إيمانكم، ونفي الإمكان أبلغ من نفي الإضاعة. عرفنا؟ قال العلماء نفي إمكان الإضاعة أبلغ من نفي الإضاعة، فهذه طمأنينة للصحابة. سؤال ثاني، هذه الآية متى نزلت؟ حين سأل الصحابة، ما هي؟ شو حال الذين ماتوا قبل أن تنزل الآية؟ ماذا كان الجواب؟ وما كان الله ليضيع. لما لم يقل أليس كان، لعل الواحد يخطر في باله أنه المفروض يكون الجواب وما كان الله ليضيع إيمانهم، مو الحديث عمن مات، كأنه يتبادر إلى الذهن أن الجواب وما كان الله ليضيع إيمانهم. لم يأتي هكذا الجواب، أتى الجواب ما كان الله ليضيع إيمانكم، قال ليفيد عموم الحكم لجميع الأمة، الأحياء والأموات، المخاطبين وغير المخاطبين ممن مات قبل ذلك. فهذه الكلمة بشارة لمن؟ للأحياء أيضا. لذلك قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، لم يقل وما كان الله ليضيع إيمانهم، فجعل الحكم عاما لجميع المسلمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. هنالك فوائد لا أريد أن أقولها لأنه طال الوقت من اليوم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سنين، والحمد لله رب العالمين.